قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء يجمعنا بشيخنا الجليل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح, أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلتي. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا, مرحبا بك, الله حيك.
وأهلا وسهلا بكم, ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. صاحب الفضيلة, نستكمل ما كنا قد بدأناه سابقا. تحدثنا في شروط النكاح. لعلنا في هذه الحلقة يا شيخ نقف عند الرضا, رضا الزوجة هنا. هل رضاها أولا يا شيخ اعتبار؟ هذا أولا. الأمر الثاني, ما علامة الرضا؟ ثم هل هناك فرق يا شيخ بين أن تكون بكرا أو تكون ثيبا حفظكم الله؟
نعم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ما بعد. فالنكاح هو من العقود الموثقة التي جعل الله تعالى لها من الحقوق والالتزامات ما ينبغي أن يراعيه المؤمن, ومن ذلك ما يتعلق بشروط النكاح. ومن الشروط المتفق عليها التي لم يقع فيها خلاف بين العلماء رضا الزوجين. رضا الزوجين, هناك مسائل تحت هذه المظلة قد تكون محل الخلاف بين العلماء, لكن من حيث اشتراط الرضا في عقد النكاح هو لا خلاف فيه بين أهل العلم, وعليه درجة كلام العلماء, ودلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء. الرضا هو القبول, وهو شرط في كل العقود, ليس ثمة عقد إلا لابد فيه من رضا. ومن ذلك عقد النكاح, فإنه من العقود التي يشترط فيها رضا الزوجين. عندما نتكلم عن الرضا غالبا يذهب الذهن إلى الحديث عن رضا الزوجة مثل ما ذكرت, وذلك أن الزوجة أو المرأة هناك من يشاركها في اتخاذ القرار وهو وليها, بخلاف الرجل فإنه يمكن أن يقدم هو بنفسه ويباشر الأمر دون أن يتدخل طرف آخر. فلذلك يأتي الكلام على رضا الزوجة مع أنه مشترط في الطرفين. فلو أن رجلا أكره وأجبر على أن ينكح امرأة ما حق هذا النكاح ولا ثبتت له الأحكام, لأنه فات فيه الشرط الذي لا خلاف فيه وهو رضا الزوجين. فالرضا شرط من شروط صحة النكاح, فلا نكاح إلا برضا. والرضا كما ذكرت هو القبول, والقبول هنا هو أن يكون هناك موافقة على الارتباط بالشخص. لا يلزم أن يكون هناك رضا بكل التفاصيل, لأن التفاصيل قد لا تعلم بالكلية, أي أقصد لا تعلم من على وجه الاستيعاب لكل ما يحتاج إلى أن يعلمه, وإنما هناك يعني رضا أصلي ابتدائي, وهذا هو المشترط في صحة العقد. والفرق في الرضا بين النساء جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم, حيث قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها, البكر يستأذنها أبوها والثيب أحق بنفسها, وفي رواية والبكر والثيب تستأمر, وفي رواية مسلم من حديث ابن عباس وكذا جاء عن أبي هريرة والبكر أحق بنفسها من وليها, الثيب أحق بنفسها من وليها. فالنصوص مايزت بين البكر والثيب في الاستئذان, فهنا قال تستأذن وهنا قال تستأمر, وفرق أيضا في صفة الإذن فقال وفي البكر إذنها صماتها أي سكوتها، وفي الثيب قال لم يجعل الصمات كافيا بل قال تستأمر أي يطلب أمرها وتستنطق لأخذ رأيها في الارتباط بزواج جديد ونكاح وعقد جديد. هذا ما يتصل بالفروقات بين الثيب والبكر، لكن الجميع يشترط فيه الرضا، فمن أكرهت على النكاح فإن نكاحها لا يصح، ولا بد من إعادة النظر في هذا النكاح الذي تجبر فيه المرأة على ما لا تريد وما لا تختار. ومن العجب أن المرأة تستأمر في قضايا هامشية في بعض الأحيان كلون الفستان ولون الجوال الذي تشتريه، ثم إذا جاء النكاح يلغى اختيارها ولا تستأمر. هذا بالتأكيد أنه من الحيف والظلم والجور الذي يفوت هذا الوصف، وهو الرضا الذي هو شرط من شروط النكاح. ما صفة الإذن؟ صفة الرضا هو كل ما يدل على القبول، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، وليس هذا حسرا، إنما هذا ذكر صورة من صور الإذن. والسنة النبوية جرت في باب التبيين على التمثيل وذكر ما يتضح به المعنى ولو كان بصورة من صوره، مثل هنا لما قال وإذنها صمات، وهذا ليس حصرا، فلو قالت نعم قبلت أو قالت هي ابتداء أنا لا أقبل إلا فلان مثلا، فهنا هذا أصرح من الصمت. والصمت إنما جعل إذنا في حق الثيب في حق البكر لأنها قد تستحي أن تتكلم أو أن تبدي رأيا في مثل هذا الأمر، فإذا كان صمتها دالا على قبولها فإنه يكون إذن، لكن لو كان الصمت دهشة يدل على الاندهاش كيف تعرضون عليه هذا الشخص في هذه الحال، هنا قرائن تجعل الصمت غير علامة للقبول، فليس الصمت مطلقا إنما الصمت الذي يدل على الرضا. وهنا ننتقل من الألفاظ إلى المعاني والمقاصد، وهو الفقه الذي يغيب عن كثير من الناس، وهو فقه معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مراداته صلى الله عليه وسلم من خلال كلامه وما دل عليه وما يحتمله لفظه ومفهوم مقاصد الشريعة. لما كان الرضا معلوما من شروط النكاح فإنه يصدق بكل ما دل على الرضا، سواء كان ذلك بصمت أو كان ذلك بنطق أو كان ذلك بإشارة أو كان ذلك بكتابة أو كان ذلك بحال، كل ما دل على الرضا فإنه يعتبر رضا. أما الثيب لما كانت قد جربت النكاح وعرفت هذا العقد فلها من الدراية والإدراك والمعرفة، حتى لو كانت في السن أصغر من البكر، بمعنى أنه مثلا ثيب عمرها 18 سنة وبكر عمرها 30 سنة، هنا السن ليس بالضرورة مؤثرا، ليش؟ لاختلاف دخول هذه التجربة، فالمرأة التي لها 30 سنة لم تجرب والتي لها 18 سنة جربت، فلما كانت مجربة كان إذنها لا يكتفى فيه بالصمت، إنما تستأمر أي يطلب أمرها. وهنا يبين أن المرأة لها حق الاختيار التام الكامل سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، لأن الأمر موقوف على إذنها أو أمرها، إذنها بالنسبة للبكر وأمرها بالنسبة للثيب. وبالتالي لابد من ملاحظة هذا الأمر، وأن المرأة لا تكره على نكاح ما لا تختار ولا تجبر على الاقتران بمن لا تريد حتى ولو كان كفؤا. لأن بعض الناس يقول والله أنا بلشتبها البنت، أنا يعني كل ما جاني رجل كف ومناسب قالت ما أبي، يعني وبهذا ستكون عانسا أو يفوتها القطار وهي يفوتها قد لا تدرك مصلحة نفسها. حتى في هذه الصورة ليس له أن يجبرها، بل لو جاء كفؤ ثم ردته، وجاء كفؤ آخر وردته، وجاء كفؤ ثالث وردته، ليس للأب حق أو الولي حق في أن يكرهها على النكاح.
ليس إكراها للشيخ وإنما إقناع،
الإقناع هذه باب آخر. نعم. كون والله يقول يا بنتي ترى الأمور تختلف والعمر يمشي والفرص قد لا تتكرر ويأتيها بأنواع من الحجج والإقناع وحتى نوع من التلزيم الذي لا يحملها على قبول ما لا تختار، هذا لا بأس به. لكن شتان بين يقول شوف ما ليس الأفلاد جات ولو تطقين ما، وبعضهم حتى يهدد بالموت بالقتل بأنه سيفعل بها كذا إذا ما رضيت، وحتى بعضهم قد يقول أروح أتبرى منك أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يعني تدفع المرأة دفعا إلى ما لا تختار. ولهذا أنا أقول فهم دور الولي مهم جدا في هذه القضية، وأن دور الولي تبصير وإرشاد وبيان وإيضاح ليس إجبار وإكراه. وما ذكر الفقهاء رحمه الله من أن البكر يزوجها أبوها إجبارا حتى ولو كانت راشدة، هذا قول موجود في المدونات الفقهية، لكن هذا قول مخالف لما دلت عليه النصوص، وليس الشرع هو ما قاله الفقهاء اجتهادا، إنما الشرع ما دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي أن يفرق بين الاجتهادات الفقهية وبين الأدلة والنصوص القرآنية والنبوية، فإن العصمة ثابتة للنصوص القرآنية والنبوية، وما اجتهادات الفقهية فهي اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب. ولذلك ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن المرأة تجبر على نكاح من لا تختار. هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولعلنا ما يقنعكم في الوقت.
لا أبدا شيخ، في الحلقة القادمة نعم نحاول أن نلملم أطرافه، وحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. في الحلقة الفائتة صاحب الفضيلة كان تبقى سؤالان لأختنا صالحة والأخ عبد الحكيم. طيب مخرجنا القدير أستاذ حسين يقول الأخت إيمان من ليبيا، تفضل يا أخت إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي إيمان.
سؤال.
تفضلي.
السؤال أول، ما حكم لبس الفستان الزواج مع العلم أن الفستان عاري؟
طيب. السؤال الثاني. أختي إيمان.
السلام عليكم.
طيب شكرا لأختنا إيمان. الأخ فهد من السعودية، تفضل أخي فهد. أخي فهد. طيب شيخ، إذا قبل أختنا إيمان، الأخت صالحة يا شيخ تقول بأنها اعتمرت لعمها، وبعد الفراغ من العمرة وإتمامها تقول هي نسيت شيخ كان عليها قفازان، تقول بأن إحدى الأخوات قالت لها كيف تعتمرين وأنت لابسة للقفاز، تسأل عن عمرتها لعمها يا شيخنا، هل هي صحيحة؟
هي عمرة صحيحة، صلى الله لها القبول وأن يجزيها على إحسانها، وما جرى من لبس القفاز جهلا لا يؤثر على صحة العمرة. وفي مرة قادمة إذا أحرمت فلتجتنب النقاب وهو ما فصل على الوجه مما يكون له فتحة، ولتجتنب القفازين وهما الستار الذي تستر به اليدين مما فصل لليدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في البخاري قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فنهى عن هذين الأمرين، هذان محظوران من محظورات الإحرام في اللباس المتعلقة بالمرأة.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الحكيم من ليبيا يقول لديه مبلغ من المال في البنك أو المصرف، يقول بلغ حال عليه الحول والمبلغ طبعا شيخ بلغ النصاب، يقول لا يستطيع أن يزكي، لا يستطيع أن يسحب مبلغا الذي هو مبلغ الزكاة، شيخ ماذا يفعل بسبب الظروف التي ذكرها في ليبيا والأوضاع التي يعيشونها؟
هو يقول أنه لهم حد معين.
نعم صحيح.
يؤذن لهم فيه بالسحب.
نعم.
وما جاوزه فلا يؤذن لهم فيه. هذه المسألة في الحقيقة هي تشبه ما ذكره الفقهاء من الدين على المليء المماطل، وهو من لا يوفيك، لأن الدين إذا كان على من على ملي باذل ملي باذل فإن زكاته تجب في قول جمهور العلماء، تجب إذا حال الحول إما في وقت السنة في وقت الزكاة أو إذا أخذ المبلغ يزكيه لكل ما مضى. أما إذا كان معسرا أو كان مليئا غنيا موسرا لكنه مماطل، أي لا يبذل كما هو الشأن، أنه هنا ما خلف في ظروف اقتضت المماطلة لكن هو في الحقيقة غير متمكن من هذا المال، وبالتالي لا تجب زكاة على القول. فيه قول للعلماء والصحيح في هذه المسألة أنه لا تجب زكاة هذا المال إلا لعام واحد في قول جماعة من أهل العلم، والقول الثاني أنه لا زكاة في هذا المال حتى يتمكن منه.
نعم.
وفي نظري أن القول الثاني أقرب إلى الصواب، أنه المال الذي لا تقدر عليه فقد ضعفت قدرتك عليه ولم يتحقق فيه تمام الملك الذي هو شرط من شروط وجوب الزكاة، وبالتالي فإنه لا يجب أن يزكيه. وإذا أراد أن يحتاط ويزكيه لعام واحد إذا قبضه،
إذا تمكن منه،
إذا تمكن
يعني لو بعد 4-5-6 سنوات،
لو بقي 10 سنوات ما دام أنه ما يستطيع أن يأخذ من ماله ويحال بينه وبينه إلا بقدر، فيزكي بالقدر الذي يستطيع أن يأخذه. مثلا هذه السنة قالوا أنك أنا لي رصيد 100,000 ريال، والذي أتمكن من سحبه خلال السنة 30,000، فهنا أزكي 30,000. أما 70,000 هذه لا تمكن من زكاة، لا تجب علي زكاتها على الصحيح من قول العلماء، لأنها دين على مليء مماطل، وبالتالي هذا الدين للعلماء فيه أقوال، منهم من قال إنه يزكيك إذا قبضه لكل ما مضى، ومنهم من قال إنه يزكيه لعام واحد إذا للمدة الماضية، والقول الثالث أنه لا زكاة فيه، وهذا القول أقرب على الأصوال إلى الصواب.
جزاكم خيرا. الأخت أم خالد، تفضلي أم خالد من السعودية، تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي أم خالد.
يا شيخ أنا عندي ثلاث
أسئلة. الأول
ثلاثة.
أم خالد
عندها ثلاثة.
يلا ما السؤال الأول؟
السؤال الأول يا شيخ أنا رحت الحرم ويوم جينا العشاء فايتتنا الركعة الأولى.
نعم.
وصلينا معه ركعتين وجلس ثلاث شهد وحنا جالسين معه.
أيوة نعم.
والركعة الثانية وقام الركعة الثانية وحنا جالسين نتشهد.
نعم.
وقام الركعة الثالثة وهو حنا جالسين نتشهد وحنا وقام وصلون.
يعني أنتم جلستم حتى تشهد الأخير ثم سلمتم مع الإمام؟
لا مسلم وراكع الأخير حنا قمنا صلينا الرابع.
صليتوا الرابعة؟
أيوة.
كم ركعة صليتوا أنتم؟
هو صلاة العشاء.
على على اعتبار أنها المغرب بالنسبة لكم؟
لا صلاة العشاء. صلاة المغرب ما صلينا صلاة المغرب. طيب. جينا صلاة العشاء وفايتتنا صلاة العشاء. جينا ركعة جينا هو ركعة.
أختي.
جينا صلينا معه ركعة ثانية وهو تشهد وجلسنا تشهد معه هنا الأولى والثانية.
نعم 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 طيب واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني؟
نعم.
شيخ الله يوفقك لدينا لقواتنا.
الله يسترك ويصلحك.
اللهم آمين آمين. شكرا لك يا أختي. بقي شيء أم خالد؟
أيوة عندي سؤال ثاني.
ما السؤال؟ بسرعة أم خالد يلا.
يا شيخ أختي استأجرت بحافظ.
أيوة.
وهي تدرس الكلية هالحين.
أها. يعني
ما فيها مكافأة الكلية. هل على حرم تأخذ حافظ؟
يعني ما تنطبق عليها الشروط طيب؟
إيه استأجرت ما أدري والله.
طيب عموما سيتكلم الشيخ في هذا. شكرا لك يا أختي أم خالد. الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
حياك الله أخي محمد. مساء النور.
شيخ اسمعني. السلام عليكم يا شيخ.
السلام مرحبا.
الله يمسيك بالخير. كيف حالك شيخ؟
مساك الله بالخير. أهلا وسهلا.
تفضل أخي محمد.
سؤالين الله يحفظك.
الأول.
السؤال الأول الطريقة الصحيحة لصلاة الاستخارة.
طيب. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني توجيهاتك يا شيخ الله يحفظك للطلاب اللي على وجه الابتعاث ودعواتك.
إن شاء الله تعالى إن شاء الله.
الله يحفظك.
شكرا لك يا أخي محمد. طيب الأخت أم محمد من فرنسا، تفضل يا أم محمد.
ممكن يعني رقم الخاص للشيخ خالد؟ يعني عندي مسألة خاصة.
طيب أختي محمد تواصلي مع الأخوان في الكنترول تحصلين على رقم الشيخ. شكرا لك يا أم محمد. طيب صاحب الفضيلة الأخت إيمان من ليبيا سألت عن لبس الفستان الزواج، تقول قد يكون عاريا أحيانا تحضر مناسبة، مثلا مناسبات الزواج تكون أكثر الفساتين بهذه الصورة، بعض المشاقة تسأل تقول كونها يعني بين نساء مثلا.
نعم جاء في صحيح الإمام مسلم الحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ورجال ونساء، هذا الأول ذكر الرجال وعملهم، والثاني نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها. وهذان الصنفان بين النبي أنهم من أهل النار، وقوله كاسيات عائريات يعني أن عليهن لباسا لكنه لا يسترهن، وهذا فيما يجب ستره.
نعم.
فلو أن المرأة أبدت شعرها و ونحرها ويديها عند النساء ما كانت كاسية عارية، كانت كاسية بالواجب الذي أدته، لكن لو فعلت هذا عند الرجال كانت كاسية عارية لأنه كشفت ما يجب ستره. فقوله عارية صلى الله عليه وسلم، قول النبي عارية أي أنها كشفت ما يجب ستره، وهذا يختلف باختلاف الجنس بين الرجال أجانب وبين النساء. وفي حيز النساء ما الذي يجب ستره؟ هو كل ما يكون في إظهاره فتنة مما يخرج عن المعتاد، هذا المعتاد المألوف إظهاره، هذا هو الضابط، وإن كان هذا الضابط قد يعني لا يكون دقيقا. وقد ذكر بعض الفقهاء ضابطا لما يجب ستره، قال إن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المرأة من السرة إلى الركبة، لكن هذا الضابط في الحقيقة ضابط يعني يحتاج إلى دليل، وليس هناك حصر على هذه المنطقة هي التي تستر، بل يعني يجب ستر ما يكون في إظهاره فتنة ولو كان مما يزيد على هذا، هذا هو الضابط وهو الذي ينبغي أن يراعى. لكن وصف إن هذا فستان عاري هو وصف مطاط يمكن أن يصدق على حسب أعراف الناس.
نعم.
فمثلا في البيئات المحافظة قد يكون مثلا ما يظهر العضد عاري بالنسبة للنساء، وفي البيئات التي قد تكون منفتحة وخارجة عن حدود المحافظة قد يكون إبداء الظهور والبطون والفخوذ هذا ليس عاريا. فالقضية تحتاج إلى ضبط ببيان أن كل ما كان كشفه فتنة فإنه يجب أن يستر. وأعود وأقول إذا اشتبه الأمر على الإنسان فينبغي أن يغلب جانب ما ذكر الله تعالى في قوله لما امتن على الناس بإنزال اللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فجعل اللباس لغرضين.
نعم.
الغرض الأول ستر العورات، والثاني التجمل. يواري سوآتكم أي عوراتكم.
نعم.
وريشة، فلما يكون اللباس مؤديا إلى إبداء العورات وإظهارها والفتنة بها عند ذلك لا يكون حقق المقصود.
نعم.
ولو كان جمالا، لأنه انتهك الخصوصية الأولى التي من أجلها شرع اللباس وهو ستر العورات. يواري سوآتكم وريشة، ثم بعد أن ذكر النوعين من لباس البدن ذكر لباسا وهو لباس القلب، قال ولباس التقوى
ذلك خير.
ذلك خير، وهذا اللباس إذا قام في القلب فإنه سينعكس على البدن، لكن إذا عري القلب عن التقوى ولباسه وجماله فمهما كان البدن فإنه لا بد أن ينكشف ويظهر منه ما يجب ستره. صلى الله عليه يسترنا وأخواتنا المسلمات وأن يرزقنا لباس التقوى. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر لباس النساء في زمن الصحابة قال وكانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسترن ما من الرسغ وهو المفصل الذي يصل الكف بالساعد إلى أخمص القدم، هذا غالب لباسهن رضي الله عنهن.
أحسن الله إليكم شيخ رزاق. ولكن المشكلة يا شيخ يعني كثير من الأخوات الغيورات الحريصات، المشكلة هي تقول أحيانا نذهب إلى 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 السوق لا نجد إلا هذه الفساتين التي هي عارية أو شبه عارية.
وعلى كل حال إذا وجدت مثل هذا فاشترته تصلح بأي نوع من طريقة الإصلاح التي تحصل بها ستر ما في كشفه فتنة. لكن الإشكالية الأخرى اللي كنت أظنك تبي تسأل عنها وهو ما جاء أنه هي طيب إذا كانت بتروح الدعوة فيها نساء.
نعم.
لا يتقيدن بما ترى أنه يجب ستره.
نعم.
في هذه الحال هل هذا من الدعوة التي تكون على منكر فلا يجب.
نعم.
حضورها؟ الجواب أنه الدعوة التي تكون على منكر لا يجب حضورها هو ما كان موضوع الاجتماع فيه منكرا، أما ما كان فيه منكر من غير صاحب الدعوة ومن حال الناس فهذا لا يمنع من إجابة الدعوة، لكن لو أن الإنسان اختار وقال أنا والله قلبي يعني يتأثر أو يتضرر بشهود مثل هذه المناظر فهذا اختيار، لكن هذا ليس من الدعوات التي حضورها لا يجوز. لكن لو كان صاحب الدعوة سيقيم حفلا ويجعل الرجال مختلطين بالنساء ممتزجين بالنساء فهذا هذه دعوة فيها منكر لا يجب حضورها، بل لا يجوز حضورها إلا لمن ينكر. أما إذا كان المسألة تتعلق بلبس وشأن الحاضرين المدعوين فهذا لا علاقة له بالدعوة.
أحسن الله إليكم شيخ، لكن شيخ لو ذهبت مثلا لمثل هذا الزواج ورأت بعض الأخوات ولم يا شيخ تنصحهن، لم تأمر بالمعروف لم تنهى عن المنكر، هل تأثم؟ لا سيما يا شيخ أنه المكان الآن هنا ليس يعني قد لا يسمع لها.
صحيح يا أخي، هو على كل حال النصح إنما يكون في 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 المنكر الظاهر.
نعم.
فإذا كان هناك منكر بين غالب إنكاره أو مجمع على إنكاره فهنا ينكر. أما إذا كان من مسائل الاختلاف التي يعني تجري فيها آراء العلماء، مثلا لو أنها لبست شيئا أبدى كل عضدها وهي ترى أن هذا مما يجب ستره، فهذه مسائل تقبل الخلاف ومسائل الخلاف لا إنكار فيها.
أحسن الله إليكم. الأخت حميدة من ليبيا، تفضل يا أختي حميدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
نبي نسأل الشيخ
عن ماذا؟
السؤال الأول صيام الناس دي من صيام في صيام التطوع، وقت يصير لي ظرف شرعي وطرف يجيني ضيف يحاولني نفس.
لا لحظة،
كل الناس صوم نفل ويجيها ضيف،
يجيها ضيف هل تفطر أو لا؟
بس اسأل هل هو نفل ولا فرض؟
أختي حميدة لا هي قالت نفل. الصيام هو صيام نافل، الصيام تطوع صحيح؟
صيام تطوع مرات لكن يجيني ظرف.
طيب طيب
شرعي نفطر
في صيام. طيب واضح واضح واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة لشهر رمضان، مرات نفطر سهو، هو علي الصيام بعد رمضان
أفطرتي ناسية
سهو، هي أني أكملت صيام لكن
أختي يعني لحظة لحظة أختي، أختي حميدة تقولين أنك في رمضان أفطرتي ناسية، تسألين تقولين هل علي قضاء أو لا؟
أيوة.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي حميدة. الأخت رنا من السعودية، تفضل أختي رنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا اتصلت أول أمس وسألت الشيخ فؤاد بس هو ما فهم علي، ممكن أوضح؟
قال ماذا؟ وضحي. طيب تفضل.
كنت سألت الشيخ هل من حق الزوجة إن هي كلها مصروف خاص بها؟ ما كنتش أقصد النظافة ولا المأكل ولا الملبس، لأن الزوج غير مقصر في المأكل والملبس.
لحظة أختي رنا، أنت تقولين هل لها الحق يعني أن يعطيها نقود؟
أيوة، أنا يعني زوجي غير مقصر في النفقة من مأكل وملبس، لكن أنا مثلا طلبت منه تخصيص مبلغ خاص بي مثلا للشواء ذهب للشواء هدايا لي لأصدقائي الأقربين. خاصة لأن أنا أساسا كنت بعمل قبل الزواج وكان عندي دخل يعني مبلغ أتصرف منه كيفما أشاء.
طيب
هذا جائز، وإذا كان مش الجائز ممكن يعني من حقه أنه يمنعني من العمل؟
طيب طيب وإياك، شكرا لك. الأخ أحمد من مصر، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معليز حضرتك، كانت والدتي من 29 سنة.
والدتك؟
صمتش، كانت حامل يعني ومصمتش، مصمت في أيام دي.
طيب
على عليها يعني بفكر كده،
تقول هل عليها قضاء؟
هي قضت على كفارة كمان، هي قضت الأيام دي.
طيب هذا قديم من زمان.
بس هي صمتش الوقت.
طيب
دي سؤال آخر.
تفضل.
بالنسبة للزال حكم الزبال اللي بال
حكم؟
حكم الإزبال.
الإزبال. طيب
مع العلم إن لو راح تكسر بنطلون في مصر يبقى يعني شكله مش حلو.
طيب واضح، شكرا لك أخي أحمد. طيب شيخ، الأخت إيمان، بل هي ليست إيمان، الأخت أم خالد، سؤالها الأول تقول الشيخ ذهبت إلى الحرم، كانت أقيمت صلاة العشاء، تقول دخلنا معهم فاتتهم ركعة يا شيخ، دخلوا مع الإيمان في الركعة الثانية تقول الإمام جلس للتشهد الأول، تقول جلسنا معه، هي أشكل عليها أنها جلست للتشهد بعد الركعة الأولى، هل عليها شيء شيخنا؟
متابعة للإمام.
إيه متابعة للإمام. نعم
نعم ما في مشكلة، إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا دخل المأموم نعم. المسبوق مع الإمام في أي جزء من أجزاء صلاته فإنه يتبعه على ما هو عليه، ولو كان مخالفا لصفة صلاته لو كان منفردا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. وهلما جر إلى ما آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات موافقة المأموم لإمامه، ولا فرق في هذا بين أن يكون الإمام المأموم قد ائتم بإمامه في أول الصلاة أو في أثنائها. فإذا دخل الإمام في الركعة الثانية مع الإمام وجلس الإمام لأن الركعة الثانية يجلس فيها للتشهد، فإنه يوافقه ويجلس، ثم يقوم معه إذا قام. فإذا كانت رباعية فإنه لم يجلس في الثانية بالنسبة له، وذلك لمتابعة إمامه، وسيجلس في الثالثة أيضا متابعة لإمامه. هذا ما يجب عن الإمام والله أعلم. المأموم هذا ما يجب عن المأموم والله أعلم.
سؤالها الأخير شيخ عن أختها، هي سألت عن حافز تحديدا، وهي الإعانة التي تقدم للذين لم يحصلوا على وظائف. طبعا نحن لا نعرف، أنا شخصيا لا أعرف الأنظمة المنظمة لذلك، لكن هي قالت هي سجلت بحافز وهي تدرس طالبة، يبدو أن الأنظمة لا تسمح بذلك، تقول لكنها لا تحصل على مكافأة. أنا أقول يا شيخ في مثل هذه من سجل يا شيخ أو حاول أو إلى آخره بتحايل يا شيخ على الأنظمة، هنا المال الذي يتقاضاه.
طيب يعني نوسع السؤال ونقول من سجل إما وهو لا يستحق، إما لا تنطبق عليه شروط، سواء كان ذلك بعلم أو بغير علم. يعني تقول لما سألتها قالت ما أدري عن الشروط.
نعم صحيح.
فإذا كان بعلم فإنه لا يجوز وهو آثم.
نعم.
لا يجوز له أن يأخذ هذه الإعانة أو هذا المرتب والمكافأة، ما أدري ماذا ما هي التسمية والتوصيف له، إنما لا يأخذ هذا المال لكونه غير مستحق، لم تنطبق عليه الشروط. وأما إذا وهو آثم لكونه تحايل على أخذ ما لا يستحق، فيجب عليه رد هذا المبلغ والتوقف عن مزاحمة المستحقين. الأمر الثاني إذا كان أخذ وهو يظن أنه مستحق ثم تبين له أنه لا يستحق، هذا أيضا يجب عليه أن يكف، لا إثم عليه لأنه لا يعلم، لكن يجب عليه أن يتوقف عن الأخذ لأنه ليس مستحقا.
يتوقف ويعيد يا شيخ ما أخذ.
ويعيد ما أخذ إن كان في استطاعته طبعا. أما إذا ما كان يستطيع فليس عليه حرج ولا إثم. وأنا أقول هنا إنه يعني الحقيقة ينبغي أن يعني تراعى حال الناس في هذا النظام، لأن النظام صدر وتباشر الناس به، ثم وضع لهم القيود ما جعل ذلك مخرجا لفئات محتاجة ومستحقة للإعانة من جهة الدولة. فلعل القائمين أن يراعوا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. الموظفون الذين يتقاضون رواتب سواء كانت قليلة أو كثيرة قد لا يشعرون بالمعاناة ولا يشعرون بالحاجة، لأنهم مكفيون بما يأتيهم من رواتب، لكن هؤلاء الذين ليس لهم مرتبات ويبحثون عن عمل ولا يجدون وفات فيهم شرط أو شرطان، أنا أقول نحتاج إلى مراجعة الشروط حتى نوسع دائرة المنتفعين من هذا النظام، لا سيما والخير الكثير ولله الحمد، والميزانية التي أعلنت ميزانية كبيرة وتستوعب نفع كل هؤلاء المحتاجين. وأيضا بالنسبة للمستفيدين من هذا النظام ينبغي أن يعرفوا أن هذا النظام ليس وظيفة ولا مرتبا ولا مغنيا عن أن يبحثوا عن مجال للعمل يكفيهم، إنما هو إعانة لفترة حتى يتحقق تأمين عمل مناسب لمن لم يجد عملا. فينبغي أن يفهم النظام وأن يتوسع حتى يكون ضمانا لكل من يحتاج إلى أن يرعاه الدولة وأن يصرف عليه بيت المال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ محمد يسأل الشيخ عن صفة صلاة الاستخارة.
هذا جاء في حديث في البخاري من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في كذا، ويسمي الأمر الذي يستخير فيه زواج، وظيفة، مشروع، سفر، خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي أي فاكتبه ويسره لي ثم بارك لي فيه. فسأل ثلاثة أشياء: أن يقدره الله له، وأن يجعله على وجه اليسر لا العسر، وأن يبارك له فيه فيدرك فيه مقصوده ويسلم من آفاته. وإن كنت تعلم أن في كذا شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذا من أجمع الدعاء الذي يحتاجه الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه ويحرصهم عليه لما فيه من جمع الخير ودفع الضر على الإنسان. فأنا وصيتي لإخواني أن يحرصوا على هذا الدعاء. متى يقال هذا الذكر؟ بعد الفراغ من الصلاة وقبل السلام، هذا الأولى. نعم. أي قبل أن يسلم، بعد قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الدعاء خالصا من قلبه، وهو موقن بأن الله سيختار له الخير.
نعم.
فإذا أسلم الأمر لله عز وجل فإن الله لن يخيبه في أن يوفقه للخير. من العلماء من يقول يكون الدعاء بعد السلام، الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام، وهو الأقرب فيما يظهر من السنة. ما الصلاة هذه؟ صلاة ركعتين من غير الفريضة، يشمل كل صلاة يصليها الإنسان، سواء كانت راتبة أو كانت سنة وضوء أو كانت ضحى، وإذا لم يكن لها سبب فصلاة خاصة بالاستخارة.
وله أن يكرر يا شيخ؟
وله أن يكرر أيضا، لأنه دعاء والدعاء يسن تكراره. طيب، هل يصليها في أوقات النهي؟ إذا كان ما يستخير فيه يفوت فإن يصليها في أوقات النهي، لأنها صلاة ذات سبب. أما إذا كانت لا تفوت، بمعنى أنه هو الله يستخير في أمر زواج، هو ما في مشكلة أنه يجعل استخارة بعد غروب الشمس وهو وقت العصر، فهنا لكون الأمر لا يفوت فإنه يؤخر لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا الوقت. هل هناك علامات لقبول الاستخارة أو لأن الأمر هو كذا أو كذا؟ الجواب: لا يلزم وجود علامة، إنما العلامة هو ما يقع بعد الاستخارة لمن فوض أمره إلى الله جل وعلا. فما وقع فهو الخير، وهو ما اختاره الله تعالى لك من مضي الأمر أو عدم مضيه، من تمام المشروع أو عدم تمامه، من حصول الوظيفة أو عدم حصولها، من تمام النكاح أو عدم الذي يحصل هو الخير. طبعا بعض الناس يقول: والله أنا ارتحت وانشرح صدري، ولكن ما تم. كونك ترتاح وانشرح صدرك هذا ليس دلالة على أنه الاختيار الأفضل، فقد يختار الإنسان ما لا يحب. أيضا بعض الناس يقول: والله أنا انقبض خاطري ولكن تم الأمر، فأعلم أنه الخير في تمامه ولو كان الخاطر منقبضا. فليس هناك دلالة من أنه والله ينبسط الإنسان ويستريح أو أنه ينقبض، ولا أنه يرى رؤيا أو لا يرى رؤيا. كل هذه علامات ليست حاسمة ولا دليل على أنها من علامات قبول الاستخارة، وأن الخير في كذا أو الخير في كذا. إنما أقول وبكلمة واضحة أنه من صدق مع الله في طلب الخير وكان بين يدي الله كما يكون الميت بين يدي الغاسل في الاختيار، يعني يلغي اختياره.
نعم.
بمعنى أنه يعني يقول: ربي إني فوضت الأمر إليك وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بعباد، بعد أن يأخذ الأسباب ويختار وأقصد ويسأل. نعم. ويمحص الأمر، هو قد فوض الأمر لنا. لا يعني أنه لا يتخذ قرار ينتظر حتى يحصل الأمر بدون فعل، لا، أنا أقصد أنه في الاختيار الذي هو الميل لا يميل إلى, 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 إلى جانب دون جانب، بل يفوض الأمر إلى الله، ثم بعد ذلك ينظر ما تقتضيه المصلحة من المضي أو عدمه، من الإقدام أو الإحجام وما إلى ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ علي من ليبيا، تفضل أخي علي. فقدنا اتصاله. الأخ أبو تميم من السعودية، تفضل أبا تميم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
الأول وإياك.
نريد من الشيخ بارك الله فيه يعني يبين لنا، يوضح لنا أحكام الجمع والقصر في السفر.
طيب.
أحكام الجمع والقصر في السفر.
طيب.
السؤال الثاني، نصيحة من الشيخ بارك الله فيه للمسلمين عن أهمية الدعوة والتذكير، ونصيحة الناس تذكيرهم بالله بس بالحكمة والمعوذة الحسنة.
طيب.
عن أهمية هذا الأمر يعني.
بإذن الله.
والثالث الله يبارك فيك نصيحة برضو للناس والمسلمين عن الإسراف في الأعراس. جزاكم الله
طيب وإياك شكرا لك. الأخت سالمة من ليبيا.
السلام عليكم. سالمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
الأول
أول عندي زكاة المال من 2009 إلى 2011 قيمة حوالي 11,000، وهل سنة 2011 يعني نطلع لها زكاة الآن أم متى؟
طيب
لو سمح، وهل الزكاة هذه يعني عندي ابن خالي يعني لا يخدم يعني ما عندهش عمل، هل يجوز أن نعطيه منها؟
طيب
لو سمحت يا شيخ اطلب منك انت دعي لي بالذريه الصالحه لان لا يوجد لدي اطفال
ان شاء الله تعالى رزقك في الذريه الصالحه. شكرا لك يا اختي سالمة. طيب صاحب الفضيله الاخ محمد من السعوديه سؤاله الثاني يقول ومجموعه من طلابنا على وشك الابتعاث خارج المملكه يريد منكم نصيحه وتوجيها لهم، لا سيما ان اكثرهم ايضا شيخهم من صغار السن. شيخ فما نصيحتك لهم؟
والله يا اخي اولا اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يحفظهم وان ييسر امورهم وان يبلغهم مناهم ومقاصدهم فيما يمموا وقصدوا من السفر الى تلك البلاد، واوصيهم بتقوى الله تعالى في السر والعلن، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هذه وصيتي لهم. وصيتي لهم أيضا أن يتجنبوا مواطن الشبهات والشهوات، فإن تلك البلدان فيها من الشبهات والشهوات ما ينبغي أن يتوقع. يقول قائل في كل مكان هذا، نعم في كل مكان، لكن النسبة متفاوتة بين بلد وآخر، فتلك البلدان نسبة هذا الأمر فيها أكبر من غيرها، فلذلك ينبغي أن يحفظ الإنسان دينه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أوصيهم بحسن الخلق، وهذا ما تضمنته وصية النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، أن يجدوا فيما ذهبوا إليه، وأن يعرفوا أن مجيئهم هنا ليس لنزهة ولا للهو ولا لعبث، إنما جاءوا لغرض التعلم، فليكن هذا هو الهم. لا يعني ألا يشتغلوا بما يدفع عنهم السلامة والملل من اجتماع بصحبة ولقاء إخوة وما إلى ذلك، لا هذا لابد منه وضروري، لكن الكلام على أنه جاءوا لغرض فليكن همهم تحقيق هذا الغرض في أقصر مدة، وأسأل الله أن يحفظهم. والحقيقة في الابتداء أوصي ألا يذهب أحد إلا وهو على دين يقيه شر الفتن وعلم يقيه شر الشبه وحاجة تحمله على الذهب.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. استقبل آخر اتصال الأخت أم عبد الله من السعودية. تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي أنا سؤالين.
الأول
السؤال الأول أنا أبي زوج تنتين نساء تنتين.
طيب نعم.
نحن من الزوجة الأولى.
طيب.
خالتي من أبي مرضعة ولد، هل هو بيكون أخي ولا بيكون
أنا؟ طيب. واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني أنا كنت للحج هاي السنة.
نعم.
وأجلنا طواف القدوم أجلنا الوداع. لما بدينا بالسعي نحن نوينا انه نساوي 7 اول و7 بعدين، بس تعذر علينا من الزحام كان كثير. فكانت نحن اول ما بلشنا كانت النية اول كان طواف القدوم بعدين طواف الوداع، بس اثناء الطواف حولنا النية انه سويناهم الثنتين مع بعضهم، فهل هذا الشيء بيجوز او لا؟
كيف سويتوا الثنتين مع بعض؟ الاثنين مع بعض؟
انه قالوا لنا انه بجوز يكون النيتين. يعني يكونوا سوا.
طيب واضح. شكرا لك.
احنا اول
بقي شيء مع عبد الله؟
لو سمحت انا كمان كنت في العمره وتركت النقاب على وجهي نافيه. بعد ما احرمت تركت النقاب لحد ما وصلت على الحرم، بالحرم بعدين لحتى انتبهت وانتو.
طيب
فهل علي شيء فيها؟
واضح. شكرا لك اختي مع عبد الله. صاحب الفضيله الأخت حميدة من ليبيا تقول هي أحيانا تصوم تطوعا، تقول يحضر ضيف أو أحيانا يكون هناك عذر شرعي، سؤالها تقول هل أقضي إذا أفطرت؟
القضاء لا يجب في غير الفريضة.
نعم.
وذلك أن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا في صيام الفرض، فلا يلحق به النفل في قول عامة العلماء.
نعم.
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن القضاء يجب على من أفطر في صيام النفل، لأنه شرع في عبادة ووجب عليه إتمامها، وهذا اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه، ليس على هذا الاجتهاد دليل. ولذلك عامة العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا يجب قضاء في النفل إذا أفطر الإنسان، وأنه بالاختيار إذا شاء أن يفطر وإن شاء أن يمضي. فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالت أهدي إلينا حيث نوع من الطعام، فقال أرنيه فإني أصبحت اليوم صائما، أرنيه لينظر إليه ويأكل منه، وأخبر بأنه صائم، ولم فدل هذا على جواز الفطر بالنسبة للصائم إذا كان صومه تطوعا، وأنه لا يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأنه سيقضي عن هذا اليوم يوما آخر، ولا دليل على أنه يجب قضاء في من أفطر في صوم نفل.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني، أفطرت في رمضان ناسية، تقول هل أقضي؟
من في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو ناس، إذا من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه بهذا قضاء. وهي تسأل، هذه نفس الأخت اللي من ليبيا، لعلها تسأل بناء على ما شاع في تلك البلاد من مذهب، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، حيث إن مذهب الإمام مالك يرى أنه يقضي إذا أكل وشرب ناسيا وإن كان لا إثم عليه، يعني يسقط عنه الإثم لكن يجب عليه القضاء لأنه لم يبقى صائما بعد الأكل والشرب. وجمهور العلماء على أنه لا يقضي ولا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقى، فأضاف الإطعام والسقاية إلى الله جل وعلا، فخرج هذا عن فعل الإنسان، وما لا يكون من فعله فلا يؤخذ عليه. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وليصم يوما مكانه، ولو كان واجبا لما جاز تأخير ذلك عن وقت الحاجة. فدل هذا على أن من أكل أو شرب أو وقع في أي نوع من أنواع المفطرات ولو كان جماعا في صوم واجب أو في صوم متطوع وهو ناس فإنه لا شيء عليه، وصومه صحيح ويتم هذا الصوم.
أحسن الله إليكم. الأخت رنا من السعودية سألت في حلقة فائتة، فهمنا سؤالها على أنها تسأل عن نفقة الزوج على زوجته، لكن هي قالت لا أنا لا أسأل عن هذا، هو لم يقصر في شيء في النفقة الواجبة. هي سألت عن المصروف، يبدو أنها تقصد شيخ تحديدا النقود، عن إعطائها نقود، تقول مبلغ خاص لي أنا أتصرف به كما أشاء، أشتري هدايا، أشتري مثلا حلي مجوهرات إلى آخره. تقول هذا الشق الأول يا شيخ، تقول هي لا سيما أني كنت في السابق موظفة فكنت أشتري ما أشاء. الشق الثاني من سؤالها تقول هل من حقه أن يمنعني عن العمل؟
بالنسبة للشق الأول، هو يجب عليها أن ينفق بالمعروف، والمعروف يختلف باختلاف أحوال الناس، حال الزوج وحال الزوجة، حال الزوج غنى ويسارا، وحال الزوجة في المستوى الاجتماعي، فيراعى هذا وذاك. فالإعطاء أكثر من المأكل والمشرب والمسكن، هذا إذا جرى به العرف وكان صالحا من مثله لمثلها فإنه يجب. وأما إذا كان لا يصلح من مثله لمثلها فإنه لا يجب. إذن هو المرجع في ذلك إلى العرف، فيما يعطى زائدا عن قدر المأكل والمشرب. وقد يقال إنه مثلا الحلي هذا من الكسوة، لكنه يعني ليس الواجب في الكسوة هو كسوة ستر العورة، إنما أيضا لباس الجمال هو من المطلوب، وهذا يختلف باختلاف أحوال الرجال يسارا وإعسارا وقدرة وإقتارا.
أحسن الله إليكم الشيخ، هل من حقها يمنعها عن العمل يا شيخ أو من العمل إذا وجدت
وظيفة؟ العمل إذا كان مشروط عليه فليس له أن يمنعها، ليس له أن يمنعها إذا كان مشروطا عليه. أما إذا لم يشرط عليه فهنا يرجع في ذلك إلى العرف، هل العرف أن المرأة تعمل؟ فإن كان عرفا فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان ليس هناك عرف مضطرد فهنا لا بد من أن تستأذنه وله أن يمنعها إذا كان ذلك يفوت مصالح له.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من مصر يقول والدته كانت حاملا وأفطرت يا شيخ في رمضان، يسأل يقول هي قضت الآن وهذا فيما مضى، يقول هل عليها كفارة يا شيخ؟
وشلون يعني؟
هي كانت حامل يا شيخ ويبدو أنها نظرا لحملها أفطرت في رمضان لحاجتها للإفطار، يقول ثم بعد ذلك قضت، هل يكتفى بالقضاء فقط أم هناك كفارة يا شيخ؟ تطعم مثلا تفعل شيء؟ هي كانت حامل
وأفطرت
في رمضان
لحاجتها
نعم.
فهنا ليس عليها إلا القضاء،
ما عليها كفارة،
ليس عليها كفارة،
هي قضت الآن الحمد لله
ويكفيها هذا. وبعض العلماء يقول إذا كان إفطارها لأجل حملها
نعم.
فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، لكن هذا لا دليل عليه، وإنما هذا اجتهاد من بعض الصحابة، فإن حصل فحسن، لكن الواجب الذي لا بد منه هو القضاء لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني عن الإسبال، هو سأل تحديدا عن البنطال، يقول أحيانا إذا كان قصيرا يكون شكله يعني غير لائق.
فيما يتعلق بالإسبال لا فرق فيه بين الثوب والوزرة والبنطال، كل ما يلبس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، جر ثوبه، والثوب هنا يصدق على كل ما يلبس من الألبسة. فإذا كان جره خيلا فإنه يدخل في هذا الوعيد. وأيضا حديث أبي هريرة في عموم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الثوب أو من الإزار ففي النار، وما أسفل الكعبين، وهذا يدل على وجوب الاحتياط في هذا الأمر إذا كان لخيلاء. أما إذا كان لا يريد بذلك الخيلاء فإنه مكروه في قول عامة الفقهاء، فإذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس، بشرط أن يأمن الخيلاء. ودليل هذا أنه ينبغي تجنبه على وجه العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال صلى الله عليه وسلم وإياك والإسبال فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. أما إذا كان يفعله لحاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما جاء وقد استرخى إزاره، وكان قد ربط شيء إزاره ولكنه يسترخي ينحل فينزل تحت الكعبين، فقال إنك لست ممن يفعله لذلك، أي لا تفعله خيلاء. بعض العلماء يقول هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وبالتالي من أين لنا مثل هذه الشهادة؟ الجواب أن الأحكام لا تأتي خاصة بأشخاص، بل هي عامة بأوصاف، وليس في الشريعة ما يخص شخصا، قد قرر هذا الأئمة والعلماء. فكونوا يقال هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت يا أبا بكر خارج عن هذا الحكم، إنما قال لست ممن يفعله لذلك، يعني إيش؟
خيلاء.
وبالتالي كل من حصل منه إرخاء الإزار لا لخيلاء، إما مثلا لسوء في 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 خلقة قدميه أو لسبب من الأسباب أو لحاجة أو ليكون اللباس رسمي يقتضي أن يكون بهذه الصفة المعينة، فهنا لا حرج عليه، لا يدخل في هذا الوعيد. وإن كان الأولى والأطيب والأطهر لقلب المؤمن أن يجتنب هذا النوع من اللباس لقوله وإياك والإسبال فإنه من المخيلة.
تقريبا الدقيقة الأخيرة لأخينا أبي تميم، نريد تلخيصا يا شيخ لأحكام الترخص السفر الجمع والقصر إلى آخر.
في دقيقة
تقريبا وأنت قادر يا شيخ.
نقرأ الآيات، الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فكل سفر يجوز فيه القصر أو السنة فيه القصر إذا كان سفرا بان فيه الإنسان من البنيان وخرج عن المألوف من المساكن طالت مدته أو قصرت، وأما الجمع هذا السنة في, 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 في السفر أو بالنسبة للقصر. أما الجمع فإن الجمع إنما يكون سنة عند الحاجة في حال السفر وحال الإقامة.
نعم.
والله تعالى على
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. إذن تبقى سؤالان لأبي تميم ولأختنا سالمة والأخت عبد الله، بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم سيجيب عنها فضيلة الشيخ. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا للزملاء، شكر الله لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم.
الله يحييك. هذا السلام.
استودعكم الله وحتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبيل العلماء من ورد الكتاب بهم فيمدون الصواب.